إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. تقدم معنا في الدرس الماضي الحديث عن مقصد سورة النمل. عرفنا أن من أبرز مقاصدها ماذا؟ نعم يعني الحث على التفكر في آيات الله. سورة فيها التفكر في آيات الله، خاصة في مخلوقات الله. نملة تتكلم، هدهد يدعو إلى توحيد الله، دابة تنطق تكلم الناس أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ولهذا انصبغت السورة بموضوع العلم، لأن العلم هو نتيجة هذا التفكر. الإنسان إذا تفكر في آيات الله وصل إلى حقيقة العلم، فشكر الله تعالى وأمنه الله تعالى في الدنيا والآخرة، كما عرفنا في الدرس الماضي. وأيضا تكلمنا عن قوله جل وعلا: طاسين، عرفنا شيئا من الأسرار في هذين الحرفين. ومن اللطائف كما ذكرنا ماذا؟ من يذكر؟ عدد حرف الطاء في سورة النمل كلها 27، وهذا هو ماذا؟
عدد السورة.
نعم، ترتيب سورة النمل في المصحف 27. وحرف السين تكرر في السورة كم؟ 93 بعدد آيات السورة. الله أعلم، يعني هذه كما عرفنا من اللطائف التي تذكر في هذه الحروف. الله تعالى أعلم بمراده، ولا شك أن لها حكم نحن ربما كشف الله تعالى لنا شيئا منها، ولكن حكمة الله تعالى أعلى وأجل. نشرع اليوم في تفسير شيء من آيات هذه السورة. يقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. تأمل كيف افتتحت السورة بالتنويه بالقرآن الكريم، لأنه كما عرفنا الإخوة السورة فيها التفكر في آيات الله. وأعظم آية تتفكر فيها، أعظم ما أنزله الله جل وعلا من الآيات، هذا القرآن الكريم. هو أجل من التفكر في آيات الله الكونية. بل لو أن رجلا أعمى ما يرى شيئا من الأمور الكونية، لكن يسمع عرض القرآن للآيات الكونية، يعيش والله كأنه يراها بعينه، ويعرف حقيقة هذه الآيات. يعرف حقيقة هذه الآيات التي خلقها الله، في الكون وأنها تسبح الله، فيقود هذا القرآن إلى التفكر في آيات الله. فالقرآن هو نعم من الآيات الشرعية المتلوة، لكن اشتمل على الحث على التفكر في آيات الله الكونية المرئية، وكأنك تراها بعينك بل ببصيرتك. وإلا كم من الناس من يرى هذه الآيات الكونية لكن لا تؤثر فيه شيئا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، ما الفائدة؟ هذه الاكتشافات في الكون وفي الفلك وفي أعماق البحار وفي طبقات الأرض، ثم إذا بهذا الكافر لا يعرف ربه ولا يسجد لله سجدة، إذن ما الفائدة؟ ولهذا تأمل في هذه السورة كما عرفنا، ربط الله تعالى التفكر في هذه الآيات بشكره جل وعلا وتوحيده، ومقصد القرآن توحيد الله جل وعلا. تأتي السورة تقرر التوحيد من خلال التفكر في آيات الله جل وعلا. فناسب والله أعلم أن تفتتح السورة بالتنويه بأعظم آيات الله جل وعلا، وهي آيات القرآن، حتى نص عليها قال تلك آيات القرآن، تلك آيات القرآن، هذه إشارة فيها تفخيم فيها تعظيم، تلك آيات القرآن. طاسين تلك آيات القرآن، تلك والمشار إليه معروف في الذهن، تلك التي تنزل إليك، هذه الآيات التي تنزل إليك هي آيات القرآن، تلك آيات القرآن وكتاب مبين، كذلك تلك آيات الكتاب أو تلك آيات القرآن معطوف عليه وكتاب مبين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين، كتاب مبين يعني واضح بين، كما أوضح الله تعالى فيه هذه الآيات الكونية التي في هذه السورة. بل تأمل كيف أبان عن الحقائق في هذه السورة أعظم بيان، حتى كشف لنا عن كلام مخلوقات تتكلم ما يمكن أن يدرك الإنسان هذا بعقله وبعلمه وبتفكره أبدا، ما يدرك هذا إلا ببيان القرآن. وإلا كيف نعرف أن نبي الله سليمان سمع كلام النملة، وكيف أثر فيه هذا حتى شكر نعمة الله، هذا الهدهد يتكلم، هذه الدابة تنطق في آخر الزمان، وهكذا آيات أبانها الله تعالى في كتابه أعظم بيان. تلاحظون في سورة النمل الله تعالى قال تلك آيات القرآن وكتاب مبين، في سورة الحجر إيش قال؟ ألف لام را،
آيات الكتاب وقرآن مبين.
نعم، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. إيش الفرق؟ ليش هنا قدم القرآن وهناك قدم الكتاب؟ هنا السياق لخطاب من؟ هدى وبشرى للمؤمنين، وهناك إيش؟ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. طيب أكمل الجواب. إيش الفرق بين القرآن والكتاب؟ القرآن مأخوذ من ماذا؟ من قراءة، والقراءة تناسب حال من؟ حال المسلم، حال المؤمن. القراءة تناسب حال المؤمن، المؤمنون هم الذين يقرؤون القرآن ويتلونه، فناسب هنا أن يقدم القرآن لأن السياق في مخاطبة المؤمنين ابتداء، هدى وبشرى للمؤمنين، فقال تلك آيات القرآن وكتاب مبين. لكن هناك لما كان السياق في مخاطبة الكفار ناسب أن يقدم الكتاب. لماذا؟ لا هم مشركون صحيح، هناك أهل كتاب، لكن ربما يود الذين كفروا يدخل فيهم أهل كتاب، لكن كأن هذا الكتاب إيش؟ الكتاب توحي هذه الكلمة بماذا؟ بأن هذا الكتاب مجموع ومحفوظ، وهو حجة عليهم، هو حجة عليهم، قد حفظه الله. حتى قال الله تعالى في سورة الحجر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالمقام هناك مقام تحسير للكافرين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، فهم بمعزل عن قراءة القرآن، لكن هذا الكتاب مكتوب ومحفوظ وحج عليهم، فناسب أن يقدم الوصف الذي يناسب حالهم. فقال: تلك آيات الكتاب، ثم قال: وقرآن مبين. هذا من أوضح ما ذكره الذين يتكلمون عن السر في المتشابهات في كتاب الله جل وعلا، وأسرار هذا الفرق الدقيق بين الآيات المتشابهة، والله أعلم. قال: تلك آيات القرآن وكتاب مبين. ثم تأمل، كما عرفنا السورة تحث على التأمل، تفكر في آيات الله، القرآن أعظم آيات الله، فجاء التنويه بهذه الآيات ومدحها: تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين. القرآن هدى للناس كلهم، لكن لماذا قال هنا للمؤمنين؟ هم الذين يستفيدون. وأيضا قال بشرى، بشرى ما يكون بشرى إلا للمؤمنين، هدى وبشرى للمؤمنين، لأن المؤمنون، لأن المؤمنين هم الذين ينتفعون ويهتدون بالقرآن. قال: هدى وبشرى للمؤمنين. تأمل كيف ربط أو جمع بين الهدى والبشرى. هدى وبشرى، القرآن هدى يهدي الإنسان للحق، يهدي الإنسان لمعرفة الله، لتوحيد الله، لمعرفة الطريق الذي يوصله إلى الله، ثم يبشره. تكون هذه الهداية وهذه الدعوة إلى الله بالترغيب والبشرى، مع الترهيب نعم، لكن لو تتفكر في آيات القرآن وآيات الرجاء، آيات الترغيب، آيات الرحمة، تجد أنها أكثر. بل سورة كاملة باسمه جل وعلا الرحمن، ما تجد سورة سميت باسم يتعلق بالعذاب، لكن إن رحمتي سبقت غضبي. هدى وبشرى للمؤمنين، فالتبشير هو الأصل، هدى وبشرى للمؤمنين. فإذا هذا الهدى مربوط، أو طريقة يعني بيانه وعرضه، بالتبشير، تبشير المؤمنين، تبشير الناس، هدى وبشرى للمؤمنين. ولذلك تجد آيات الأحكام يأتي فيها ذكر أسماء الله تعالى وصفاته التي تتعلق برحمته ومغفرته: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. شوف، غفور حليم، غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وهكذا يأتي التبشير مع الأحكام، وتأتي يعني آيات الجنة، آيات النار ممتزجة بالأحكام والمواعظ، هدى وبشرى للمؤمنين. فكم يذكر الله تعالى في كتاب من البشريات للمؤمنين في الدنيا، في الآخرة، في الجنة، هدى وبشرى للمؤمنين، هدى وبشرى للمؤمنين. أيضا الإخوة، يعني مهما قلنا في كلمة بشرى، في الحقيقة مجرد أن تعرف أن هذا القرآن كلام الله، والله تستبشر به قلوب المؤمنين. أنت الآن إذا قيل لك هذه كلمة من ملك أو من مسؤول كبير، كيف تستبشر بها إذا عرفت أن هذه رسالة موجهة إليك أنت، ولو فيها مجرد سلام من فلان حاكم البلد إلى فلان ابن فلان أسلم عليك سلاما عطرا، بس ممكن أن تبروز هذه الورقة وتضعها إيش في غرفتك في بيتك، تستبشر بها أعظم بشرى، أنك جاءت من ملك عظيم تستبشر بها. فما بالكم الإخوة بهذا القرآن الكريم، بهذا الكلام، وهو للمؤمنين، هدى وبشرى للمؤمنين لك أنت، كيف ما تستبشر به قلوب المؤمنين؟ ولهذا تأمل في أثر القرآن على المؤمنين، كما قال الله جل وعلا: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون والعياذ بالله. فالمؤمن في الحقيقة كلما ازداد هدى ازداد بشرى، يستبشر، كلما اهتدى ازداد فرحا بالله وقوي رجاؤه بالله، ازداد حسن ظن بالله، كلما ازداد هدى. فكأن هاتين الكلمتين هدى وبشرى متلازمتين، هدى وبشرى للمؤمنين. فكلما حقا ازددت هدى على هدى تستبشر، لأنك تزداد معرفة برحمة الله، بسعة فضله وعظيم جوده جل وعلا. كلما تزداد علما بالقرآن، بالسنة، بالأحكام الشرعية، يتجلى لك شيء من رحمة الله بعباده فتستبشر. وسبحان الله، كيف الله شرح هذا الحكم لعباده، تستبشر. كيف الله تعالى شرح هذا الحكم في الزواج، في الطلاق، في كذا، سبحان الله. فهذا الهدى يزيدك استبشارا بكلام الله جل وعلا وبما عند الله، هدى وبشرى للمؤمنين. ولهذا في الحقيقة هذا العلم، العلم النافع، يجعل قلب المؤمن مطمئنا، يجعلك منشرح الصدر مستبشرا دائما في حياتك كلما ازددت علما. هذه من آثار العلم النافع، لأن الله تعالى يقول هدى وبشرى للمؤمنين، وهذا كله يرجع إلى الإيمان، يرجع إلى الإيمان. بقدر ما يكون في نفسك من الإيمان، بقدر ما تنتفع بالقرآن يكون لك هدى وبشرى. ولهذا تعرفون أثر حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا فتية حول النبي صلى الله عليه وسلم، قال فتعلمنا الإيمان قبل القرآن ثم تعلمنا القرآن فزدنا به إيمانا. يعني هو في قلبه تعظيم لله وتعظيم لكلام الله، هذا الإيمان بقدر ما يكون في قلبك من استعداد قلبك لتلقي هذا القرآن ومعرفة قدر هذا القرآن ومعرفة قدر هذه النعمة، بقدر ما يعطيك الله تعالى من الهداية. أنا الإيمان سبب، لكن الهداية من الله تعالى ينزلها على قلوب المؤمنين بقدر ما تتهيأ به نفوسهم. فإذا كلما قوي إيمانك، كلما قوي إيمانك تكون أعظم استعدادا لتلقي الهدى والبشرى من ربك جل وعلا، هدى وبشرى للمؤمنين. ولهذا الإخوة كلما يعني المسلم أقبل على الله، قوى إيمانه بعبادة الله، بذكر الله، بقيام الليل، طبعا هذا بعد المحافظة على الصلوات الخمس والمفروضات، لكن إذا قويت إيمانك هذا له أثر في الهدى والبشرى. إنسان يقوم الليل وصوم النهار، لا شك أن الله سيفتح لك من الهدى، يزيدك هدى على هدى، هدى وبشرى للمؤمنين. ثم يصف الله تعالى المؤمنين، يعني وأيضا خطر في بالي معنى هدى وبشرى للمؤمنين، يعني تعلم أن هذا الهدى في الحقيقة فيه كل راحة وخير وبشرى، يعني وفر على نفسك الطريق، لماذا تتعب نفسك تبحث عن السعادة والبشرى في غير الهدى؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. فتريد النعمة، تريد البشرى، عليك بهذا الهدى، عليك بالقرآن، هدى وبشرى للمؤمنين. كم من الناس الآن يبحثون عن السعادة في الشهوات، في المحرمات، كم من المجتمعات تبحث عن قوانين تضبط بها شؤون الناس، تريد أن تستبشر في حياتها لكن لا تصل إلى شيء. لا، هذا الهدى والبشرى، هدى وبشرى للمؤمنين. قال هدى وبشرى للمؤمنين. ثم يصف الله تعالى المؤمنين بصفات هي في الحقيقة أصل في الإيمان، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. لما أسس الأصل هو الإيمان، هدى وبشرى للمؤمنين، ثم تأمل هذا الإيمان، إيمان صادق، وذكر جماع العبادات، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، لأن الصلاة صلة بينك وبين الله، والزكاة صلة بينك وبين الناس. فإذا أصلحت ما بينك وبين الله، وأعظم صلة بينك وبين الله بهذه الصلاة. وتأمل كيف قال الذين يقيمون الصلاة، هذا دائما يأتي في القرآن هذا اللفظ يقيمون الصلاة، قال يصلون أو يؤدون الصلاة، قال يقيمون الصلاة، كأنها بناء تقيمه تحسنه، يقيمون الصلاة، فهذا فيه إشارة إلى إتقان الصلاة بأركانها، بواجباتها، بمستحباتها، بخشوعها، بمحافظة على أوقاتها، جماعاتها، جماعتها. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، هذا حق الناس، ويؤتون الزكاة، وهكذا يحسنون الصلة بالناس، صدقة والإحسان، وهذا جماع الخير. إذا تخيل يحسن حالك مع الله وحالك مع عباد الله، هذا جماع الخير كله، ثم قال وهم بالآخرة هم يوقنون. تأمل إلى هذا التوكيد، أولا عبر بالجملة الاسمية وهم، ما قال ويوقنون مثلا بالآخرة، قال وهم بالآخرة، قدم ما حقه التأخير، ما قال وهم يوقنون بالآخرة، وهم بالآخرة هم يوقنون، أعاد الضمير عن التوكيد وهم بالآخرة هم يوقنون، لأن اليقين بالآخرة هذا أصل لصلاح كل الأعمال. الإنسان إذا أيقن، وانظر هنا يقين، ويقولون اليقين وماذا يعني، يقولون ماء يقن يعني ساكن، فكذلك الإيمان إذا رسخ في القلب وسكن اطمأن القلب به يكون هذا يقين، يكون يقينا في القلب لا يتزعزع. فإذا وجد اليقين بالآخرة والله سيكون حالنا مختلفا تماما عما نحن فيه اليوم. إذا أردت أن تنظر إلى حقيقة هذه الكلمة فانظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، حقا كانوا بالآخرة يوقنون. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، ويصلي في صدر أزيز كأزيز المرجل من البكاء. الصحابة رضي الله عنهم يعني كان أبو بكر رضي الله عنه يقف في صلاته ما يستطيع أن ما يسمع الناس قراءة من البكاء. ابن عمر رضي الله عنه جاء في سيرة أنه كان إذا أوى إلى فراشه يصلي ما كتب له ثم ينام، يغفو غفوة ويقوم يصلي، يضطجع ينام غفوة ثم يقوم يصلي، يفعل هذا في الليلة 5 مرات. قالوا هذا قيام الخائفين، يعني كأنه يزعجه شيء. أنت الآن إذا كان عندك موعد مهم ممكن تنام تستيقظ مباشرة لوحدك بدون أن يوقظك أحد، بدون منبه. لماذا؟ لأن هذا شيء في قلبك مهم جدا، أيقنت به، تريده، تطلبه. وسبحان الله هكذا كانوا، يعني كان عندهم اليوم الآخر الجنة والنار، هذه حقائق يقينية. لكن نسأل الله أن يعفو عنا. الآن الواحد منا ولا كأنه يعني ينام طول الليل ويصبح ويضحك ويلعب ويلهو لماذا؟ لضعف اليقين بالآخرة. جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولا ما الذي يجعل واحد منهم لا يفتر لسان عن ذكر الله؟ يقين بالآخرة، هذا اليقين بالآخرة مفتاح كل خير. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. وفي المقابل قال الله جل وعلا يصف من يقابل هؤلاء المؤمنين: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة. تأمل، يعني لما وصفهم أول صفة إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، فكما عرفنا الإخوة اليقين بالآخرة مفتاح كل خير، وعدم الإيمان بالآخرة هذا مفتاح كل شر والعياذ بالله. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، انظر النتيجة ماذا؟ زينا لهم أعمالهم، زينا لهم أعمالهم، لأن الذي لا يؤمن بأن هناك يوم سيحاسب فيه سيجازى فيه ماذا تنتظر منه أن يفعل؟ يفعل ما يشتهي هو. فقال زينا لهم أعمالهم، تأمل، قال زينا لهم أعمالهم، لأن يقبل هذا الإنسان على شهوات نفسه، لا أرضعه رادع، خلاص هو ما يؤمن بأن هناك يوم سيحاسب فيه، سيعمل ما يشتهي هو. طيب هذا الشيء الذي يشتهيه هو في الواقع لا قيمة له، في الواقع يضره ولا ينفعه، يبعده عن الله، يودي به إلى نار جهنم، لكن انظر لما كان لا يؤمن بالآخرة انقلبت عنده المفاهيم، يصبح هذا الشيء الذي يشتهي هو المقصود الأعظم في حياته. زينا لهم أعمالهم، زينا لهم أعمالهم، يصبح هذا الشيء الباطل، هذا العمل الفاسد الذي لا قيمة له مزينا في عينه، هو أحسن شيء في حياته، هو المقصود من هذه الدنيا، فيعمل لأجله. وقال ولذلك قال فهم يعمهون، فهم يعمهون، العمى يشبه ماذا؟ العمى، يقولون العمى في البصر والعمى في البصيرة، ولذلك قال ابن فارس المقاييس عمى العمى، قال كلمة تدل على الحيرة وقلة اهتداء، حيرة وقلة اهتداء. قال الخليل عمها الرجل يعمه عمها إذا تردد لا يدري أين يتوجه. قال ويذرهم في طغيانهم يعمهون. فهكذا يعني تخيل ما يدري أين يتوجه، يصبح يريد أن يروي شهوته بأي طريقة في أي باب من أبواب الشهوات في الدنيا كالأعمى. قال فهم يعمهون، وهكذا الذي يعيش لأجل الدنيا والعياذ بالله يكون في يعني همه شهوة النساء، شهوة المال، شهوة اللهو واللعب وشتى ملذات الدنيا وشهواتها، وهذا الذي يزين في عينه يظن أن هذا هو كل شيء، وأن غير مسكين محروم من الدنيا، محروم من السعادة فيها، ما عرف حقيقة الدنيا، ما يعرف كيف يعيش، كيف يحصل المال، كيف، وهو في الحقيقة يعني والعياذ بالله هذه أشد أنواع الضلال. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. فهذه الآية وإن كانت في الكفار لا يؤمنون بالآخرة لكن كذلك يعني يقاس عليها من ضعف إيمانه بالآخرة، هو يؤمن بالآخرة لكن ضعف إيمانه حتى كأنه لا يؤمن بها، ولذلك تجده يعني يقبل على شهوات الدنيا وتزين هذه الأعمال والشهوات في عينه فيعيش كالأعمى في هذه الدنيا والعياذ بالله. وهذا للأسف حال كثير من الناس اليوم بسبب عدم تذكر الآخرة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم دائما كان يربط الأعمال بالإيمان باليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ضيفه، وهكذا. وهكذا أيضا في القرآن، فإذا قال إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. أولئك الذين لهم سوء العذاب، سوء العذاب متى؟ طيب إيش منقول في الدنيا والآخرة؟ نعم، حتى الآية يعني ربما قال بعضهم في الدنيا لأن قال وهم في الآخرة هم الأخسرون، فبين أن سوء العذاب في الدنيا ثم في الآخرة الخسران، لكن الآية مطلقة ما قيدت سوء العذاب بمكان معين. أولئك الذين لهم سوء العذاب، هذه جملة انتهت. أولئك الذين لهم سوء العذاب يعني في الدنيا والآخرة، كما عرفنا قريبا في سورة الشعراء ماذا؟ فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، يعني في الدنيا والآخرة. فكذلك هنا قال أولئك الذين لهم سوء العذاب، وحقا هذا الذي يظن أن هذه الشهوات هي كل شيء في الدنيا ويسعى لأجلها ويعمل لأجلها، والله يعيش معذبا في الدنيا. لأن الإنسان مهما أقبل على شهوات الدنيا لن يحصل كل ما يشتهي، لن يحصل كل ما يريد أبدا، كما قال الله تعالى من كان يريد العاجل عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموما مدحورا. ثم إذا ما حصل ما يريد تقطع قلبه ألما وحزنا، ثم مهما حصل لابد أن يضيع عليه شيء أو يفوته شيء، ثم عند الموت هو يغادر هذه الدنيا وتنقطع الحياة به عن هذه الشهوات والرغبات، فيزداد حسرة وكمدا. فإذا له سوء العذاب والعياذ بالله، تعذب في الدنيا وفي الآخرة والعياذ بالله، وهذه هي الخسارة الحقيقية. قال وهم في الآخرة هم الأخسرون، هم خاسرين في الدنيا، هم خاسرون في الدنيا، لكن هذه الخسارة في الدنيا ما تكون واضحة، هو يظن أنه إيش؟ ها؟ أن فائز، أنه هو الذي عرف كيف يدبر أمر الدنيا وكيف يكسب الأموال وكيف يعني يحصل الشهوات. لكن الخسارة الحقيقية متى تتبين وتظهر للناس كلهم؟ في الآخرة، هناك ذلك يوم التغابن. وهم في الآخرة هم الأخسرون، وهم في الآخرة هم الأخسرون، حتى ما قال الخاسرون، هم الأخسرون، أشد الناس خسارة والعياذ بالله. قال وهم في الآخرة هم الأخسرون. ثم يختم هذا المقطع أيضا بالثناء على القرآن ومن أنزل عليه القرآن. قال الله تعالى وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. الله أكبر، هذا أعظم ثناء لكتاب الله جل وعلا. وإنك يعني يا رسول الله، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. لتلقى القرآن، لتلقى القرآن يعني تلقى القرآن، و يعني لقاه يقولون في اللغة يعني جعله لاقيا له، يعني كأن هذا فيه تشريف للقرآن، يعني لما ينزله جبريل. وإنك لتلقى القرآن، نعم، ف يعني كأن هذا فيه تكريم للنبي صلى الله عليه وسلم وتكريم أيضا للقرآن الكريم، وكأن يعني جبريل عليه الصلاة والسلام يعني سعى للجمع بينهما، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي بالقرآن فيتلقاه منه، فقال وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. تأمل كيف قال من لدن، يقولون لدن يعبر بها عن يعني إذا كان الأمر قد أتى من أو يعني يعبر عن أعلى مراتب اللطف والحكمة، يقال لدن ما يقال عنده، يعني يقولون لدن يعني أبلغ، فهنا تناسب يعني الكلمة هذه هنا لتنويه بالقرآن الكريم، خاصة هذه السورة فيها من عجائب المخلوقات والله أعلم. قال وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، فكذلك كل ما في القرآن حكمة، ومن آثار حكمة الله وعلمه جل وعلا. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، حقا يعني نحن لما عرفنا أن يعني طاسين يعني بهذه الدقة حروف الطاء أو حرف الطاء تكرر بعدد ترتيب سورة النمل، وحرف السين تكرر بعدد آيات سورة النمل، يعني حقا يعني شيء لطيف جدا وفي أعلى مراتب الحكمة. فكل حرف في القرآن ما يأتي عبثا، وهكذا كل ما في القرآن من شرائع عظيمة حكيمة، حكمة وضع الشيء في مكانه المناسب حتى يحمد الفاعل لهذا. فكذلك القرآن أعظم حكمة، حكمة باهرة. ففيه من الأحكام التي تصلح حياة الناس، والمواعظ والقصاص والآداب والوعد والوعيد، ما يصلح يعني النفس البشرية ويصلح قلب الإنسان حتى يكون في أعلى مراتب الإيمان. وتأمل هنا كيف قدم الحكمة على العلم، الله أعلم، يعني كأن السياق الله أعلم أو جو السورة يناسب فيه تقديم الحكمة على العلم، لأن يعني هناك يعني كما عرفنا في سورة النمل بالنظر للمقصد العام أولا، يعني تفكر في آيات الله، فالله تعالى ما خلق هذه الآيات عبثا، ما خلقها إلا لحكمة، فناسب أن يقدم الحكيم على العليم إذن، لأن المقام هنا لتفكر في آيات الله، وكذلك خاصة كما عرفنا تفكر في يعني مخلوقاته التي ينطقها كيف يشاء جل وعلا، مما يدل على يعني عظمته جل وعلا، فكل هذا يدل على حكمته، ما خلق هذه المخلوقات عبثا، سواء كان من نمل أو من طير أو من حيوان من دواب، كل هذا بحكمة جل وعلا. والله أعلم، فلعل هذا من يعني الحكم في تقديم اسم الله الحكيم هنا على العليم، لأن الحكمة هي تمام العلم، يعني العلم الكامل المتقن المحكم، يسمى حكمة، علم محكم بالعمل، بعلم محكم متقن وضع في مكانه المناسب في وقته المناسب. فيعني والله أعلم، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. ثم ذكر الله تعالى بعد هذه المقدمة، ذكر قصة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، لكن هنا كما عرفنا ما أطالت الآيات في ذكر تفاصيل القصة، وإنما اقتصرت الآيات على ما يناسب المقام هنا، فناسب أن تذكر قصة موسى، لأن موسى عليه الصلاة والسلام الله تعالى أيده بآيات واضحة وعظيمة وآيات كثيرة، فذكر الله تعالى يعني هذه شيء من هذه الآيات العظيمة، وذكر في المقابل يعني أن قومه جحدوا بها، فهذا فيه يعني المقصود من ذكر هذه القصة والله أعلم الحث على يعني قبول هذه الآيات، آيات الله تعالى. يقول الله تعالى: إذ قال موسى لقومه، يعني واذكر حين، إذ قال موسى لأهله، تلاحظون ما قال امكثوا إني آنست نارا، كما هنا القصة فيها اختصار. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا، كيف قال آنست نارا؟ يعني ما قال رأيت نارا، قال آنست، فهو لما رآها من بعيد شعر بماذا؟ بشيء من الأنس والراحة عجيبة، ليست نار عادية أو الأمر غير طبيعي، ما الذي حصل؟ قال البقاعي: أبصرت إبصارا حصل لي الأنس وأزال عني الوحشة، إني آنست نارا. إذ قال موسى لأهله، قالوا هنا لأهله مع أنه هو كان مع امرأته فقط، قالوا لكن هذا من يعني كنايات القرآن، يعني كنا عن المرأة بالأهل، هذا من باب الأدب وصيانة العرض. قال: إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر، يعني هناك قال لعلي، في السورتين في القصص وطه، لكن هنا بالجزم قال سآتيكم. هو طبعا هو يرجو، هو القصة واحدة، والراجي إذا قوي رجاؤه يقول سأفعل كذا، وهذا ما يخالف معنى الرجاء، لعلي سآتيكم كلها صحيحة وتدل على الرجاء، لكن لماذا قال هنا سآتيكم منها بخبر؟ هنا قال لعلي، هنا قال سآتيكم. اي نعم، يعني جو السورة دائما نقول هذا الربط بجو السورة ومقصود السورة، والله يفتح للإنسان يعني فهم لمعرفة هذه الدقائق. فالسورة مبنية على العلم، فكأنه يعلم ذلك، انتهى، يعلم ذلك، يعني ليس فقط يؤمل أو يرجو ولا يدري لعلي، لا، يعني هنا كأنه وعد محقق، علم محقق سآتيكم، فهذا يناسب العلم والله أعلم. وذلك أيضا قال سآتيكم منها بخبر، هنا أيضا ذكر الخبر. قال البقاعي: ولأن مقصود السورة يرجع إلى العلم فكان الأليق به الجزم كما عرفنا، قال سآتيكم، قال سآتيكم منها بخبر، سآتيكم منها بخبر، يعني ممكن أجد أناس عند النار يخبروني الطريق، أنه كما تعرفون القصة أن موسى عليه الصلاة والسلام لما خرج من مدين مع أهله في ليلة مظلمة باردة ضل الطريق، فرأى هذه النار من بعيد، قال لأهله إني أنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون، أو آتيكم بشهاب قبس، وطبعا قراءة الجمهور بشهاب قبس يعني مضاف مضاف إليه، أما هنا على الوصف بشهاب، شهاب قد يكون شهاب من كوكب من نجم، وقد يكون من قبس نار من نار، فهنا من باب البيان قال بشهاب قبس، بشهاب قبس، والشهاب يعني الشعلة، والقبس القطعة من النار، القطعة من النار، بشهاب قبس لعلكم تصطلون، وتصطلون يعني هذه الكلمة الصلي يعني مأخوذة من الصلي على النار يعني الشوي على النار، لكن صيغة الافتعال هنا يعني تدل على المبالغة، ف يعني المقصود أنه يعني كأنها ليلة شديدة البرودة لعلكم تصطلون تستدفئون بها. أيضا هنا تلاحظ يعني قال أو آتيكم بشهاب قبس، بشهاب قبس لعلكم تصطلون، فأيضا هنا عبر بقول شهاب قبس. تلاحظ مثلا في سورة القصص إيش قال؟ أو جذوة من النار، جذوة، طه قريب من هنا قال قبس، نعم، فيقولون والله أعلم الفرق، وهذا أيضا يناسب مقصود السورة والله أعلم، لأن يعني أيضا هنا كما قال البقاعي قال ولذا عبر بالشهاب الهادي لأولي الألباب، أنا قال مقصود السورة يرجع إلى العلم، ولهذا عبر بالشهاب الهادي لأولي الألباب، يعني كأن هذا من ناحية الحسية وهذا من ناحية المعنوية، العلم معنوي وشهاب قبس يقتبس من النار، وخاصة إذا عرفنا أن القبس الشعلة من النار تقتبس من النار، أما الجذوة يعني أضعف من القبس، يقولون ما يبقى يعني في الحطب بعد الالتهاب، وقيل الجذوة هي عود فيه نار بلا لهب، يعني كأن بعد أن تخبو شعلة القبس تكون جذوة، فهناك في سورة القصص سيأتي معنا إن شاء الله إن يسر الله تعالى، يعني يناسب أيضا جو سورة القصص ومقصودها، لكن هنا والله أعلم يناسب مقصود العلم، العلم التفكر في آيات الله، يعني هو فيه الاهتداء به يهتدي الإنسان بالعلم والتفكر هدى وبشرى للمؤمنين، هذا هدى، العلم هدى، وكذلك هنا هدى حسي يعني هدى واضح، نار واضحة، شهاب قبس لعلكم تصطلون. قال فلما جاءها، وفي النمل قال جاءها، هناك إيش؟ أتاها، هذا يحتاج فرق دقيق الله أعلم، أنا ما استطعت أبحث إيش الفرق بين أتى وجاء. صراحة ما بحثت جيدا، لكن لو تبحثون أيضا ممكن نحصل شيء. هذه أمور دقيقة جدا، يعني جاء أتى إيش الفرق بينها. لكن اللغة العربية الإخوة عجيبة وعميقة جدا. يعني أنا أذكر
تحضر في سورة يوسف،
نعم،
لما جاءه بشير،
أي نعم،
ولما أتوه قالوا
ما شاء الله. هذا طيب، هذا يحتاج أن نجمع يعني الكلمات التي جاءت في القرآن أتى وجاء، هذا من الطرق المهمة في معرفة الفروق، لأن أحيانا قد ما تجد في المعاجم أو شيء يقول لك جاء بمعنى أتى، أتى بمعنى جاء مثلا، لكن إذا أردت أن تعرف أحيانا من الطرق أن ترجع مباشرة للقرآن، تجمع الآيات التي فيها جاء والآيات التي فيها. فنعم، سورة يوسف إيش قال؟ فلما
جاءه البشير ألقاه على وجهه،
لما أن جاءه البشير
ألقاه على وجهه،
يعني هناك يعني هنا فيها فرح، فيها
نعم
بشرى وكذا، وهناك إيش؟ إيش فيها أتوا؟
فلما أتوا موثقهم قال الله على ما نقول شهيد.
فلما أتوا موثقهم، إيه،
فلما أتوا موثقهم
قال نعم. سيحتاج استقراء، ما يكفي موضعين ثلاثة أربعة، يحتاج استقراء. إيه،
فلما أتوا قالوا أيها العزيز إن
فلما أتوه قالوا يا أيها العزيز، ابحثوا عنه.
ممكن يكون المعنى في سورة طه أن الله سبحانه وتعالى خاطب سيدنا موسى، فلما أتى النار فالله سبحانه وتعالى كلمه فيها، أما في هذه السورة فالله سبحانه وتعالى لم يكلمه مباشرة، فممكن تكون المعنى هكذا.
لا، هو يعني هو موقف واحد، يعني ما نستطيع نقول هنا كلمه هنا ما كلمه، لا، هو الكلام كلمه الله تعالى هنا وهناك، وقصة واحدة يعني. لكن هي استعمالات في اللغة دقيقة، لا بد ستجدون شيئا طبعا. راجعوا إن شاء الله، أنا ما نشطت اليوم في البحث عنها، لكن ابحثوا عنها. طيب إن شاء الله. إن أنا أذكر مثلا سورة الكوثر، إنا أعطيناك، أذكر ابن القيم ذكر ممكن يعني أوجه كثيرة لماذا قال أعطيناك ما قال آتيناك، وإيش الفرق بين آتيناك وبين أعطيناك، ممكن فوق 10 أوجه الفرق بين الإعطاء والإيتاء مثلا. فلا شك أشياء عجيبة في القرآن الكريم وفي اللغة العربية. قال فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها. فلما جاءها المفاجأة، فلما جاءها يقول ابن كثير رحمه الله تعالى رأى منظرا هائلا عظيما حيث انتهى إليها، والنار تضطرم في شجرة خضراء لا تزداد النار إلا توقدا ولا تزداد الشجرة إلا خضرة ونضرة. ثم رفع رأسه فإذا نورها متصل بعنان السماء. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف لم تكن نارا وإنما كانت نورا يتوهج. وفي رواية قال ابن جبير بل كانت نارا كما رأى موسى عليه السلام النار. المهم يعني من شدة هذا النور أطلق عليه نارا يصح. فلما جاءها نودي بماذا؟ أن تفسيرية، أن بورك من في النار ومن حولها. هذا موقف خاشع عظيم، أن بورك من في النار. من في النار؟ في النار، في أحد في النار هنا في هذه النار؟ موسى عليه الصلاة والسلام. أن بورك من في النار يعني موسى عليه الصلاة والسلام، وليس في النار، لكن يعني كأن هذه النار أو هذا النور قد غشيه، أن اقترب من الشجرة، اقترب اقترب ويتعجب، فكأن نور هذه الشجرة قد غشيه وأحاط به، فكأنه إيش أصبح فيه. نعم، فهذا يعني من باب المبالغة في يعني القرب. نعم، قال أن بورك من في النار ومن حولها. قال ابن عباس كما صح عنه وعكرمة وسعد بن جبير والحسن وقتادة وغير واحد من السلف، ومن حولها من الملائكة، لأن هذا الموقف موقف عظيم جليل، حضرته الملائكة في هذه البقعة المباركة عند الشجرة، نودي أن بورك من في النار ومن حولها. فموسى عليه الصلاة والسلام يسمع كلام الله حقيقة، كيف؟ الله أعلم، الله تعالى يفعل ما يشاء كيف يشاء سبحانه جل وعلا. فلما جاء نودي أن بورك من في النار ومن حولها، قال ابن عباس تقدس. البركة دوام الخير ولزوم الخير، كثرة الخير. أن بورك من في النار ومن حولها، فهذه بقعة مباركة. قال ابن سعد من بركته، يعني بركة ذلك المكان، أن جعله الله موضعا لتكليم الله موسى وإرساله. أن بورك من في النار ومن حولها، الذي يسمع يعني ينظر في مثل هذه الآية، في مثل هذا الحدث، ما له إلا أن ينطق بتسبيح الله جل وعلا وسبحان الله رب العالمين. باشر الآية هي تأتي وسبحان الله رب العالمين، كأنك قبل أن تقرأها تريد أن تسبح الله. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، تنزه الله تعالى. قال ابن كثير الذي يفعل ما يشاء ولا يشبهه شيء من مخلوقاته ولا يحيط به شيء من مصنوعاته وهو العلي العظيم المباين لجميع المخلوقات، ولا تكتنفه الأرض ولا السماوات، بل هو الأحد الصمد المنزه عن مماثلة المحدثات. طبعا ابن كثير يعني ذكر مثل هذا التفسير، لماذا؟ لأن أهل البدع في هذا المقام والعياذ بالله حرفوا، وقالت المعتزلة هذا الكلام ليس كلام الله، وهذا الصوت ليس صوت الله، وإنما الله خلق أصواتا سمعها موسى، مجرد مخلوق سمعه موسى، وبهذا ما يكون هناك آية عظيمة. يعني إيش الفرق يكون بين إذن هذا الصوت وبين يعني صوت الإنسان؟ ترى صوت الإنسان مخلوق، خلقه الله تعالى، الله تعالى خلق الإنسان وخلق صفاته. طيب إذن أصبح كأن كلام سمعه، وبدلا يسمع من إنسان خلق هكذا صوت وسمعه، فهذا لتعطيلهم من صفات الله جل وعلا. هذا كلام الله تعالى تكلم كما يليق بجلاله، لكن هذا يدلك على قدرة الله. انظر الله على كل شيء قدير، كيف يعني تأمل الله تعالى يتكلم وما يسمع هذا الكلام إلا موسى في هذا المكان فقط في الأرض، والأرض ما تساوي شيء بالنسبة لعظمة الله، لكن الله على كل شيء قدير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه جل وعلا. فإثبات الصفات لله في الحقيقة فيه التعظيم لله، لما تثبت الصفات على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته، ثم تكل أمر الكيفية إلى الله، بهذا تعظم الله وبهذا تنزهه عن كل ما لا يليق به عن مشابهة المخلوقات. فسبحان الله رب العالمين، قال وسبحان الله رب العالمين، بماذا خاطبه الله تعالى؟ يا موسى إنه، الهاء هذه تعود على ماذا؟ إنه، هذا ضمير الشأن يسمى، نعم سنتم، ضمير الشأن يستخدم من باب التفخيم، تفخيم الكلام. يا موسى إنه، يعني إن الشأن، إن الخطبة ماذا؟ أنا الله العزيز الحكيم. نعم، يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. نعم، وسورة فيها يعني الحكمة واضحة فيها كما عرفنا، وأيضا ظهرت فيها عزة الله جل وعلا، كما يعني في قصة نبي الله سليمان مثلا، في قصة نبي الله صالح فيها عزة. وكذلك هنا الله تعالى أعز موسى ومن آمن به، وكانت لهم العزة على فرعون وقومه. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، والعزة الممدوحة المحمودة هي ماذا؟ المقترنة بماذا؟ بالحكمة. الإنسان قد يكون عنده عزة وقوة لكن يتصرف بظلم وبطش وبدون حكمة، فما تكون عزته محمودة. وكذلك الحكمة بدون عزة وقوة قد ما تؤتي ثمرتها. قال يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، وأيده الله تعالى بالمعجزات الدالة على عزة الله تعالى وقدرته. وألقي عصاك، هذه آية عظيمة، فلما رآها تهتز، يعني ألقاها، فلما رآها تهتز كأنها جان. وكما عرفنا الجان قالوا هو ذكر الحيات وشديد الاهتزاز، وفرق بين الجان والجان الذين هم من الجن، يعني يقال جان أيضا، لكن هنا يقولون الجان يعني مفرد، جمعه قالوا جنان، بخلاف الجان. نعم، الجان والجن اسم. نعم، طيب، قال وألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان. ما دركنا الوقت، بس ننهي هذه الجملة. وألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. وناسب هنا يعني ذكر الجان نحن ذكرنا هذا في ما تقدم، إيش لو تذكرون، في الثعبان ولا ما تذكرون، سورة الشعراء، صحيح؟ نعم، نعم، ذكرنا الحية والثعبان. نعم، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، الثعبان الكبير من ثعب الماء، يعني إذا سال نعم. أنا ما أدري، يعني هو كلمة جنة يعني تدل على الاختفاء، ولذلك الجن يسمون جنا لأنهم مختفون، والجن فيهم سرعة الحركة، ويعني كما هو معلوم الطيش سرعة الحركة و يعني ولهذا هنا الله أعلم يناسب أن يعني تذكر هذه الكلمة وألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان. نعم يعني لشدة اضطرابها وسرعتها بخلاف يعني في سورة الشعراء يعني هناك المقام في يعني لما أراد أن يظهر هذه المعجزة أمام فرعون فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ثعبان يعني حية كبيرة، ثعبان هي الحية الكبيرة. لكن هنا لما كان المقام يعني أولا قال تهتز فناسب أن يذكر كلمة جان لأن الجن فيهم يعني سرعة الحركة والاهتزاز والطيش كما يقولون، والله أعلم، فناسب أن توصف الحية بهذا الوصف كأنها جان. وهذا يمكن يعني يكون فيه أيضا ما يعني يثير الخوف ولهذا قال ولا مدبرا ولم يعقب، ولم يعقب يعني لم يرجع، لأن الذي يرجع يرجع ماذا؟ على عقبه. الرجوع بعد الانصراف يعني مشتق، يعني يقال التعقيب هو الرجوع بعد الانصراف مشتق من العقب لأنه رجوع إلى جهة العقب يعني إلى جهة الخلف، العقبة مؤخر القدم تعرفون، فالإنسان يعني إذا رجع فرجع على عقبيه. ولا مدبرا ولم يعقب يعني من باب التوكيد من شدة يعني خوفه، يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، فطمأنه الله جل وعلا. تلاحظ مع أن الله تعالى كلمه وقال يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، ومع ذلك يعني لما رأى هذه الحية يعني يعرف أن الآن هذه ستكون آية من آيات الله، ومع ذلك خاف خوفا شديدا وفر. فهذا الإخوة أمر يعني لا يخدش في الإيمان أو في التصديق أبدا، وإنما هذا كما يقولون القوة الواهمة التي في جبلة الإنسان قد تغلب القوة العاقلة، لأن هذه القوة الواهمة متأصلة في الجبلة وسابقة على العلم، فمباشرة الإنسان بدون إرادته يفر من هذه الأمور المخيفة. لكن هذه القوة الواهمة قد تضعف وتزول شيئا فشيئا إذا يعني عظم سلطان العلم وبالتجربة، فبعد ذلك يكون عنده ثبات أكثر وأعظم. لذلك بعد ذلك موسى عليه الصلاة والسلام هو الذي ألقى هذه العصا ويعني كانت يعني آية له، يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، فطمأنه الله تعالى يا موسى لا تخف. ثم تأمل كيف جاء يعني توكيد إني لا يخاف لدي المرسلون. قال ابن سعدي رحمه الله لأن جميع المخاوف مندرجة في قضائه وقدره وتصريفه أو وتصريفه وأمره، فالذين اختصهم الله برسالته وصفاهم لوحيه لا ينبغي لهم أن يخافوا غير الله، خصوصا عند زيادة القرب منه والحظوة بتكميله بتكليمه جل وعلا: إني لا يخاف لدي المرسلون. نعم، يعني ماذا يبتغي بعد ذلك إذا علم أنه مرسل من عند الله؟ فمما يخاف؟ خلاص هو مؤيد من عند الله. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ثم ماذا قال؟ والله يعصمك من الناس. خلاص النبي المرسل لا خوف عليه. وكذلك طبعا يعني من دائما نقول لكل متبوع حظ من البشريات التي تكون لتابعه، فإني لا يخاف لدي المرسلون. كذلك أتباع المرسلين إذا ساروا على نهج المرسلين فيكون لهم من الأمن بقدر اتباعهم للرسل. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، لا تحزن إن الله معنا. نعم. قال: يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. طيب، اليوم أطلنا كثيرا يا إخوة، مع أن الآيات ما يمكن نقطعها، لكن ماذا نفعل؟ الوقت قطع علينا. إن شاء الله لا بأس، لأن إذا أكملنا ممكن نطيل في بعض الكلمات أو الجمل، فإن شاء الله نؤجل ذلك إلى الدرس القادم إن شاء الله. يعني لكن نختم ببشرى في هذه القصة. هذه أبيات دائما أذكرها في قصة موسى. يعني تأمل، يعني موسى ذهب حتى يقتبس نارا، هذا غاية ما كان يتمناه، أن يجد نار أو من يدله الطريق يرجع إلى أهله ويعني يدلهم الطريق ويستدفئون بهذه النار، هذا غاية ما كان يخطر بباله. وإذا به يرجع بماذا؟ ليس بنور النار الحسية، بل بنور النبوة. فانظر إلى كرم الله جل وعلا على عبده. ولهذا يقول قائل هذه أبيات، ذكر ابن القيم في مدارج السالكين، يقول: أيها العبد كن لما لست ترجو من صلاح أرجى لما أنت راج. أيها العبد كن لما لست ترجو من صلاح أرجى لما أنت راج. إن موسى أتى ليقتبس نارا من ضياء رآه والليل داج، فانثنى راجعا وقد كلمه الله وناجاه وهو خير مناج. فهكذا الإخوة، يعني يقول لك كن لما لست ترجو من صلاح أرجى لما أنت راج. تقول أنا أرجو أن أحفظ لي جزء جزئين من القرآن، مستحيل أحفظ القرآن كاملا. لا، كن لما لست ترجو أرجى لما أنت راجع، لأن رحمة الله تعالى لا نهاية لها، فضل الله تعالى عظيم. لماذا أنت تضيق على نفسك؟ الله تعالى قال: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فالإنسان يؤتى من قبل نفسه. فانظر كيف أن الله تعالى أكرم موسى هذه الكرامة العظيمة. وماذا كان يرجو؟ يرجو أن يأخذ قبس من نار، وإذا به يجعله كليم الرحمن يعطيه نور النبوة. وهكذا دائما قوي رجاءك بالله في كل شيء. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ويجعلنا من أهل القرآن. صلى الله تعالى أن يغفر لنا ويعفو عنا، وما اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. خير.